إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول، وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة، وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية، وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القائدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي، لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به. إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدفا عاجلا، لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية. هنا طبعا شيخنا ترك الكلام إلى أن وصل إلى نهايته، يعني طبعا الدرس هو عقيدة إسلامية فقد ينخدع به، فترك الشيخ إلى الآخر وعلق فقال: لا يغتر بقول سيد العقيدة، فهو يذكرها كثيرا، وهي خليط من عقائد شتى، وليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فتنبه لهذا. ثم قال سيد: ثم للنظام الإسلامي وإلى تربية إسلامية صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة. هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا. قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها وطبعا نفس هذا الشيء كلام يقوله محمد بط في بعض كتبه، يقول: فإذا قيل ما إلى متى نربي، فقال: ليس عندنا وقت محدد، ولكن حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المطلوب. هم يربون الشباب، طبعا تعرفون طريقتهم، المخيمات الصيفية والنوادي المعروف قريب، هذا هو الطريق. بداية تربية الشباب على الدخول معهم، إعداد هؤلاء الشباب عن طريق التظاهر بأنهم يعملون معسكرات صيفية ورحلات خلوية وكذا وكذا، هم يعدون الشباب إلى لحظة معينة. متى اللحظة؟ يقولون: إذا تكونت القاعدة بالحجم المطلوب، لما نجد الوقت مناسبا نقفل. إذا الخلاف بينهم وبين الإخوان المسلمين الأصليين، طبعا تعرفون أن سيد قطب نحى في نهاية حياته منحى خرج به عن خط الإخوان التقليدي من الانتخابات والمصارعة في البرلمانات والنقابات والمحليات وهكذا، فهو ينبه على هذا أنه لا يرى طريقة البنة في الدخول في مصارعات محلية وفي الدخول في أمور، يرى أنه لا بد من تربية الشباب على العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة عنده هي الحاكمية التي تعني أنك لا تفهم التوحيد حتى تكفر الأرض. هذه العقيدة التي يقصدها سيد قطب، أنك لا تكون موحدا حتى تكون مكفرا. كل هذه المجتمعات كافرة وجاهلية، وكل هذه المساجد معابد جاهلية. هذا كلامه في كتبه، ورجع ولا ما رجع ما يؤثر. نحن والله نرجو له أن يكون قد تاب إلى الله وأناب قبل أن يموت، وهذا نرجوه لكل إنسان حتى للكفرة والملحدين، نرجو لهم أن يكونوا تابوا إلى الله قبل الوفاة. لكن من له كتب وأشرطة ورسائل وله دعوة، هذا لا يمكن سكوته عن هذه الدعوة المنتشرة بحجة أن صاحبها تاب وأناب قبل أن يموت. هذا لا يؤثر في نشاطنا وفي منهجنا من وجوب التحذير من هذه الأفكار الضالة المنحرفة. فهنا هو يقول: إذا أريد فقط أن تفهموا أن الرجل في آخر حياته بدأ يرى أن الخط الأصلي للإخوان المسلمين لا يخطو في الاتجاه الصحيح. هذا هو المشاهد، شاهد من أهلها أنه بدأ يقول لهم: هذا كله الذي تعملون عبث وضياع وقت وضياع جهد، واشتغالكم بالسياسة هذا ليس صحيحا، فليس صحيح أنكم تفعلون كما يقول هو الآن. قال: هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته، لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسلام. يقول هنا شيخنا: يظهر من هذا أن السيد فوق لا يزال مصرا على ما قرره في كتابه في كتبه. هذا موجود في الطبعة القديمة ولا مش موجود في كتبه؟ طيب صلحون في كتبه، وإخواننا إن شاء الله عندما يعيدون طبع الكتاب يصححون هذه الأخطاء. يظهر من هذا أن السيد قطب لا يزال مصرا على ما قرره في كتبه كالظلال ومعالم الطريق والعدالة الاجتماعية، لأن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، وأن الإسلام يرفض الاعتراف بشرعيتها وإسلامها. واستشهادنا بكلامه هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن الانهماك في السياسة يضر شباب الإسلام ولا ينفعهم. قال: فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام. واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة بالنفس النقطة التي بدأ منها الإسلام، وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. لماذا أعدموني صفحة 6-7 من الجريدة وصفحة 28-29-30-34 من الكتاب. قال شيخنا الشيخ ربيع: وهذا الكلام من سيد وغيره مما أصاب فيه كلام جيد. وطبعا اتفقنا أنه لا يوجد إنسان، لا إنسان ولا جان، لا يوجد لا إنس ولا جان كل كلامه خطأ، ولا حتى الشيطان ولا إبليس. الذين ينادون بالموازنة مخطئون، مخطئون أشد الخطأ، لأن إبليس يقول كلاما كثيرا يوافق فيه الصواب. خلقتني، خلقته، يقر بأن الله خلقه ويقر بالبعث، أنظرني إلى يوم يبعثون، يعترف بيوم القيامة. فهل كلما ذكرنا إبليس نقول يعني هو أفضل من غيره، أفضل من الشيوعيين الذين ينكرون البعث، يعني أحسن منهم ولا أحسن؟ لا، هذا ليس منهج خاطئ، منهج منحرف. فمنهج الموازنات المزعوم غير صحيح، غير صحيح. هل كلما ذكرت اليهود والنصارى تقول وإن كان فيهم أناس على خير وإن هذا؟ لا يجوز هذا الكلام أن يفهم أنه منهج الأنبياء، ليس هذا منهج الأنبياء. يقول هنا شيخنا: نعم، وهذا الكلام من سيد وغيره مما أصابوا فيه كلام جيد، وهو تراجع عن الانهماك في السياسة، ولكن وللأسف لم يتراجع سيد وغيره عن الأخطاء العقدية والفكرية التي ما زالت تقرأ وتدرس. وكل ذلك استدعى منا أن ننبه على تلك الأخطاء الفكرية والعقدية من سيد في بحث خاص يسر الله طبعه. هنا يقول في الحاشية شيخنا: وقد يسر الله طبعه فعلا في كتاب سميته أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب. طبعا هذا الكلام ليس في الطبعة القديمة، هذه زيادات من الشيخ في الطبعة هذه. الشيخ في هذه الطبعة زاد بعض الزيادات في متن الكتاب وفي حواشيه، فهذا من الحواشي التي ليست موجودة في الطبعة القديمة. يقول شيخنا: وقد يسر الله طبعه فعلا في كتاب سميته أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، كما يسر الله تأليف كتب أخرى في بيان ضلالات سيد قطب، ألا وهي مطاعن سيد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحد الفاصل بين الحق والباطل، والعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى ما وزع في السنين الأخيرة تحت عنوان الخطاب الذهبي للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. طبعا هذا الخطاب الحزبيون والحركيون ملأوا به الدنيا، وأنه حجة، يعني ما بعد حجة. هذا الكلام طبعا أولا الشيخ بكر حفظه الله وهدانا وهداه لما وجه من الشيخ ربيع. أنا أرسلت إليك مسودة كتاب أضواء على عقيدة سيد قطب وفكره، فلم ترد على كتابي، لم ترد على المسودة. يعني الشيخ بكر ما أرسل أصلا ردا للشيخ ربيع من أصل. الشيخ ربيع وزع نسخا من المسودة على مجموعة من العلماء، منهم من قرب الكتاب، منهم من قدم الكتاب، ومنهم من أبنع الكتاب ولم يقدم. المهم الشيخ بكر كان موقفه إيش؟ ما رد على الكتاب ولا علق عليه. فوجئ شيخنا الشيخ ربيع بدلا من أن يجد ردا من الشيخ بكر المدخول يأبي هذا الذي يسمى بالخطاب الذهبي ينشر في كل أنحاء الدنيا. اتصل على الشيخ بكر، ايش هذا؟ قال والله لا علم لي بهذا الشيء، هذا الشيء انا اقول لعن الله من يوزع هذا الخطاب. هذا يخبرني به الشيخ بنفسه، يقول لعن الله من يوزع هذا الخطاب، يدعو علي بالله. نحن نقول امين. الشيء الثاني، شيخ علي حلبي حفظه الله اخبرني انه سال الشيخ بكر في بيته عن هذا الخطاب، قال والله هذه كانت كلمات كتبتها، كنت ارجو ان ارسلها للشيخ ربيع لكني استبقيتها وكانت ما زالت تحتاج الى تغيير، فاخذت من درج مكتبي بدون علمي ونشرت وما ادري من الذي فعلها. طبعا هذا كما يقال عذر اقبح من ذنب. المهم ايا كان الذي حصل، كان يلزم الشيخ بكر ان يتبرا من هذا الخطاب بنفس طريقه انتشار الخطاب، لكن لم يفعل، لم يفعل هذا. هذا طبعا اقوله من اجل ان ارد هذا الباطل الذي ينتشر تحت عنوان الخطاب الذهبي. الخطاب الذهبي، الخطاب الذهبي، اولا شيخنا الشيخ ربيع كما قلنا ما وصله رد من الشيخ بكر الى يومنا هذا على هذا الكتاب، لا تعليقات ولا ملاحظات ولا نصائح، ولذلك اضطر شيخنا الشيخ ربيع ان يكتب كتابا في الرد على هذه المسائل، وان قال الشيخ بكر ان الخطاب اخذ من عنده او لعن من يوزعه او لكن هذا يحتاج الى رد، فرد بكتابه الاخر الذي هو الحد الفاصل بين الحق والباطل، هو يعتبر ردا على هذا الخطاب المزعوم. نعم. فمن قرأ الخطاب الذهبي المزعوم ليس ذهبيا، وانما كما قلنا يقول صاحبه لعن الله من يوزعه امين، نقول امين، ندعو عنه يعني نؤمن على دعاء صاحبه. فهذا الخطاب اذا قراته تقرا الرد عليه حتى تكون من المنصفين، اما انك توزع كلاما صاحبه يتبرا منه ولم يقر به ويقول ما ادري من اخذه وكذا، الشاهد ان هذا الخطاب ليس ذهبيا وليس شيئا، وقد رد عليه والرد موجود ومطبوع منشور والحمد لله رب العالمين. يقول يعني فلا يفرح هؤلاء بمثل هذه الوريقات، والحمد لله قد ظهر الحق منذ كتب شيخنا كتابه هذا الحد الفاصل بين الحق والباطل. يقول بعد ذلك شيخنا اثنين، وقال الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى، قال ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير وأضاع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. ثم قال مشيرا إلى الأسباب التي تدفعهم إلى الانهماك في السياسة، ولا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري حتى أصبح من المتعين على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحدث وأن يقترح العلاج، ومن يعارض في إبداء طلبة الجامعات رأيهم فيما يعرض لبلده داخليا وخارجيا إنما يحرمهم حقا طبيعيا لهم. طبعا هذه طريقتهم، أي إنسان يتكلم في أي شيء، ورب العزة يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قضايا الأمة المصيرية كما تسمى في هذا الزمان لا ترد لكل الناس لكل الشعب، هذا خطأ، لا يعرض على أن هذا يكون لمن له تخصص في هذا الباب، له صلة بهذا الأمر من ولاة الأمور ومن أعانهم على مهمتهم. أما أن تكون الأمور فوضوية أي شيء عرضه على الناس، اتفاقية صلح نقول إيش رأيي، نريد أن نعمل استفتاء جماهيري الشعب موافق على الاتفاقية ولا لا، هذا كلام غير صحيح، وهذه طريقة المنافقين، إشاعة الإشاعات ونشر الدعايات هذه طريقة المنافقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه طريقة كل الحزبين والحركيين، يقولون قضايا الأمة المصيرية يجب طرحها على الشعب وأن يبدي كل واحد رأيه، هذا كلام خطير. يقول ثم قال ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات، وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزموا به أنفسهم. هذا من كتاب الموهوب أستاذ الجيل صفحة 90. لقد أصاب الأستاذ التلمساني في استنكاره هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه، وإنما ذكره لا شك أنه من الأسباب، ولكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها من مثل أفكار المودود التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث، وهي غيض من فيض من كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولوع بالسياسة وغلو فيها إلى درجة أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها كما يقول الأستاذ عمر التلمساني، فلماذا لا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء الكتاب والسنة، فيقر ما وافق القرآن والسنة ويترك ما لم يوافقها؟ إنه لا بد من تربية الأمة على العقيدة الصحيحة، ولا بد من الانطلاق بها من هذه القاعدة. فالله نسأل للأمة الإسلامية ولدعاتها التوفيق إلى الأخذ بمنهج الأنبياء الذي فيه سعادتهم وسيادتهم. ثم قال شيخنا في الخاتمة وفي الختام أقول: إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية. كما قلنا هذه الحاكمية تبدأ من شعبة لا إله إلا الله وتنتهي بشعبة إماطة الأذى عن الطريق. نحكم الله في كل هذا ونؤمن بأن الله هو الحكم كما قلنا بالمعنى الواسع للحاكمية. أولا الله عز وجل حكم قدرا وكونا، فكل الأقدار هو الحكم، هو الذي يحكم فيها. ثانيا أن الله حكم شرعا وتكليفا، فالتشريعات والتكاليف لا تكون إلا من عنده. وثالثا أن الله حكم يوم القيامة حسابا وجزاء. حاكمية ثلاثة أقسام: حاكمية قدرية كونية، وحاكمية تكليفية شرعية، وحاكمية جزائية حسابية. كلها تثبت لله سبحانه وتعالى، نؤمن بها على هذا الوجه الشامل الكامل. ثم نأتي للحاكمية التي هي تتعلق بسياسة الدول، هذه جزء من حاكمية الله التشريعية والتكليفية، ليست هي كلها، لأن الحاكمية التشريعية تبدأ من كما قلنا من شعبة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. الله عز وجل حكم في هذه الشعبة إلى تلك الشعبة، يحكم الشرع كله، شرعه كله حكمه سبحانه وتعالى. يقول شيخنا: وفي الختام أقول: إني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون. إذن الذين يخالفون منهج الأنبياء لم يحكموا بما أنزل الله في منهجهم في دعوتهم، داخلون في هذا الوعيد. وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله تعالى وكما فهمه السلف الصالح، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون، لا على ما فهمه معذرة المفرطون ولا المفرطون، بدأ بالإفراط ثم تم بالتفريط، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون. طبعا المفرطون يعني المغالون، والمفرطون المتساهلون. وأنحى باللائمة على من يحصرها، طيب وأنحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم، ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات، ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء. وأمد يد البراءة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهى كلام شيخنا الشيخ ربيع. وطبعا شيخنا بسبب اهتمامه بهذا الجانب تعرض لهجمة شرسة من كل هؤلاء، حتى أخرج أحدهم وسمى نفسه اسما مستعارا صالح بن عبد اللطيف النجدي، فنشر كتابا وعليه عنوان انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكتب فيه كلاما عجيبا، والحمد لله وفقني ربي ورددت على هذا الكتاب في 3 أشرطة بعنوان منار السبيل بالذب عن الشيخ ربيع المدخلي حامل راية الجرح والتعديل، وهي موجودة الآن عند أخواني، موجودة من أول لكن كانت نسخة فيها شيء من الضعف في الصوت، الآن أعطيت إخواني نسخة قوية. منار السبيل بالذب عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حامل راية الجرح والتعديل، فأنصح بالاستماع إلى هذه الأشرطة. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة هذا الكتاب الطيب بإذن الله المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزى الله الشيخ ربيع خيرا على ما كتب في هذا الكتاب، ونسأل الله أن يثبته وأن يقويه وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وكذلك سائر من سلك هذا المنهج القويم، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يهدي المخالفين إلى منهج الأنبياء والمرسلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وحده. وبهذا نكون والحمد لله قد أتممنا ما بدأناه، ونسأل الله أن يجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا يوم القيامة.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله والحمد لله.